فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، ينبغي علينا أن نعرف قيمة الأوقات وقدر اللحظات. فهذا الشهر الكريم 29 يوما أو 30 يوما، ومع ذلك قال الله عز وجل أياما معدودات. ونحن نلاحظ أن الشهر بمجرد أن نستقبله ونفرح به فما هي إلا فترة يسيرة، فإذا بنا نودعه، فهي نفحات وأوقات يعني طيبات، ينبغي على المسلم أن يستغل كل لحظة وكل وقت من هذا الشهر الكريم في طاعة الله عز وجل. فنتكلم عن عبادة حفظ الوقت، فالوقت له قيمة كما أقسم الله عز وجل بالفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وأقسم الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم الله عز وجل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكل هذا إقسام بالزمن، والله عز وجل مالك كل شيء ورب كل شيء، يقسم بما شاء من خلقه ليلفت نظر المخلوق على خطر المقسوم به. أما العبد المخلوق فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فالله عز وجل يلفت أنظرنا إلى خطر الأوقات، أقسم بالفجر، قيل فجر يوم النحر وليالي عشر العشر الأول من ذي الحجة، والشفع قيل يوم النحر عشرة ذي الحجة، والوتر يوم تسعة يوم عرفة، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. كذلك قال عز وجل متمننا بنعمة الوقت ونعمة العمر، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الوقت ونعمة الليل ونعمة النهار. وقال عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالعبد ينبغي عليه أن يسابق الأوقات بالطاعات. قال بعض السلف في تفسير يعني هذه الآية: من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب. فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص على كل لحظة، ليس في رمضان فحسب بل في عمره يعني كله. دلت السنة المشرفة على ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات من خطر الأوقات واللحظات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. المغبون هو الذي أضاع حظه، من باع شيئا بأقل من ثمنه فهو مغبون، عنده سيارة تساوي 100,000 باع 50,000 فهو مغبون، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه فهو مغبون، اشترى سيارة دفع فيها 100,000 وهي لا تساوي إلا 50,000 فهو أيضا مغبون. يوم القيامة يوم التغابن، من أسماء القيامة التغابن، ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة وإنما كان في الدنيا، ولكن ظهر يوم القيامة كثرة المغبونين ومقدار غبن المغبونين. فأكثر الناس مغبون كما نص عليه هذا الحديث في شيئين: في الصحة والفراغ. أكثر الناس يضيع أوقات القوة والفتوة والشباب في غير الطاعات، كذلك أكثر الناس يضيع الأوقات يعني في غير الطاعات. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يجلسون على المقاهي، يجلسون أمام الشبكة العنكبوتية، يضيعون الساعات الطويلة يعني في غير طاعة الله عز وجل. وكما يقولون إضاعة الوقت من علامة المقت، من علامة المقت إضاعة الوقت، سيضيع الوقت لأن الوقت هو رأس ماله. فالذين يضيعون الأوقات ويقولون نحن نقتل الوقت، يظنون يعني أن الوقت بلاء أو أنه يعني مصيبة، نقول لهم أنتم تنتحرون، تنتحرون انتحارا بطيئا، لأن الوقت هو رأس مال الإنسان، رأس مال الإنسان يعني وقته لحظاته وأنفاسه، فإذا قتلها فيكون يقتل نفسه بذلك وينتحر بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل سؤالين عن الوقت: سؤال عن العمر عموما، وعن وقت الشباب والقوة والفتوة خصوصا، عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه. دل على خطر الأوقات عدة أمور. الأمر الأول أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الأبد، كل نفس جوهرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. ويقول: من قال سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. يقول بعض الصحابة، وهذا له حكم الرفع: بلغنا أن نخل الجنة ساقوها من ذهب وسعفها من حلل، وثمارها أبيض من اللبن، وألين من الزهد من الزبد، وأحلى من العسل والشاب. فهذه النخلة العجيبة في دار الخلد تغرس للعبد إذا حرك لسانه بسبحان الله وبحمده أو بسبحان الله العظيم وبحمده. فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختم 10 مرات بني له قصر في الجنة، بني له قصر في الجنة. فكل نفس جوهرة، لو أنك تاجرت بهذا النفس مع الله عز وجل. ولذلك من علامة خذلان الله عز وجل للعبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، تجده مشغول بالكرة، مشغول بالكلام يعني عن أموال الناس وعن الدنيا وعن مغامراته وعن سفرياته. فهذا إذا سلم يعني من الآفات يعني الأخرى فهو تضييع زمان وهو نوع خسران. فكل نفس جوهر. الأمر الثاني ما يدل على خطر الأنفاس أن عدد الأنفاس التي قدرت لنا مغيب عنا. قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا، آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. فقول الحسن: المبادرة المبادرة، أي بادروا الأوقات بالطاعات، فإنما هي الأنفاس. إذا حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ النظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ إنما نعد لهم عد يعني الأنفاس. قال العلماء بأن الله عز وجل قدر لكل عبد منا عددا محددا من الأنفاس، يتنفس في عمره 1,000,000 نفس أو 10,000,000 نفس، كلما تنفس نفسا سجل عليه، فإذا وصل إلى آخر العدد فخروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر ويفارق دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل. وبعد أن كان يتحرك على ظاهر الأرض بالطاعة أو المعصية صار محبوسا في باطن الأرض في برزخ إلى يوم يبعثون. فلو وجدنا إنسان يلقي بماله في الطريق لاتهمناه بالخبل، ولكن هذا الإنسان يعرف مقدار رأس المال، يملك بالمليارات فهو يلقي بالمئات أو الألاف لا يؤثر كثيرا، ولكن إذا كنت لا تدري مقدار رأس المال فيكون إنفاق يعني أي وقت في غير طاعة الله عز وجل نوع من الخسران. الأمر الثالث مما يدل على خطر الأوقات والأنفاس أن آخر نفس تتنفسه تتعلق به العاقبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن العبرة بما يختم للعبد، فمن ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة، ومن ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار، كما قال إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال مهما كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى تتوفر النيات الصالحة. قال كذلك إنما الأعمال بالخواتيم، وإنما أداة حصر في اللغة، أي أن الأعمال لا تصلح إلا إذا ختم للعبد بخير وبعمل من أعمال أهل الجنة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة، كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن الأعمال لا تصلح كلها ولا ينجو العبد حتى يختم له بعمل من أعمال أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال مهما كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون مقبولة عند الله عز وجل ولا يثاب عليها العبد في الآخرة حتى تتوفر النيات الصالحة، وإنما أداة حصر في اللغة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فما ما عمل العبد من عمل لو ختم له بعمل من أعمال أهل الجنة دخل الجنة، ولو ختم له بعمل من أعمال أهل النار دخل النار. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصدى نارا حامية، كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل لا يعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار ولا يذل. فالنفس الذي يتنفسه العبد وينفقه في غير طاعة الله عز وجل لا يأمن أن يكون آخر الأنفاس وتتعلق بذلك العاقبة، فتسوء عاقبة العبد إذا أنفق هذا النفس في غير طاعة الله عز وجل. كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على أوقاتهم، وكانوا يبخلون بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله. قال رجل لأحد العلماء قف أكلمك، قال أوقف الشمس، وكان أحدهم إذا ذهب عنده الناس وجلسوا وأطالوا الجلوس يقول: أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. وكانوا يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منها. دخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال: مغبرة في سبيل الله. وقال: مغبرة في سبيل الله. وقال أحدهم: أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها. أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها. دخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي فقالوا له الآن. قال: الآن تطوى صحيفتي، الآن تطوى صحيفتي. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل، وتمنوا لو أنهم وصلوا الطاعة والعبادة بعد الموت. كان ثابت البناني ملقب بالأعمش أحد عباد التابعين، كان يقول: يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. إن البنيان أماكن تعبدهم باكية، أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية. زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر. إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أشفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل: يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد، إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ نسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي هذا الشهر المبارك، وأن نملأ هذا الشهر بالطاعات، ونسأله تعالى أن يختم لنا ولسائر المسلمين بالخير والطاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.